بالله لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعاج وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد والله ما غسلت عيني محاجرها لفقد خل ولا شوق لأولادي لكن لمكة أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع الفجر الجديد. لكن قبل كل فجر ظلمة، فما بالك إذا كانت الظلمة حالكة والليل دامس والظلام سرمدي. لكن قبل ذلك أسأل الله وهو الحكيم العليم أن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يهدينا سواء السبيل. نسأله هو حي قيوم فرد صمد في هذا الشهر المبارك أن يتقبلنا فيمن تقبل وأن يعتق رقابنا من النار. أيها الإخوة، قد امتن الله علينا سبحانه وتعالى وعلى كل الإنسانية الذين اتبعوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، امتن علينا بمبعث هذا الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام، حتى قال ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن أنا أطلب من كل مؤمن ومؤمنة ولو أغلقوا عيونهم لحظة واحدة ثم انتقلوا إلى الفترة وإلى الزمن الذي قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقل بذهنك، انتقل بقلبك إلى الزمن الذي سبق مبعث الرسول عليه وسلم، انتقل إلى تلك الفترة التي سبقت مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وتفكر، وسوف أخبرك ماذا كان يحصل هنا في مكة وغير مكة، ما هو الجرم العظيم الذي كان والظلم والظلام والزور والبهتان والنكر والفواحش والجور والطغيان والاستبداد قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تدرك يا أخي نعمة الله، تدرك نعمة الله علينا بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى تعرف بقلبك أن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى. أرجوكم تخيلوا للحظة وعيدوا أذهانكم 1400 أو أكثر من 1400 عام، وكأنكم انتقلتم إلى قبل هذا الفجر الجديد، إلى الظلام الدامس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. 360 صنما حول الكعبة، كل قبيلة وكل إنسان، بعض الأسر لها صنم واحد وبعض الأشخاص ينفرد بصنم، حتى يقول عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو يبكي في الإسلام بعد ما تولى الخلافة، قالوا ماذا أبكاك يا أمير المؤمنين؟ قال أبكاني موقفين، كان لي صنم من تمر فكنت إذا جعت أكلته، وابنتي ذهبت بها أقتلها وهي حية، فلما حفرت لها القبر وأصابت تراب لحيتي أخذت في يدها ببراءتها تنفض التراب من لحيتي ولا تدري أني سوف أعقرها في القبر فعقرتها في القبر. فانظر إلى هذه العقول، كيف يأتي الإنسان إلى قطعة من التمر ويذهب بها إلى صبرة ويجمعها ثم يسجد لها ويعبدها من دون الله، فإذا جاء أكلها. بل العجيب أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، كان حول الكعبة أصنام 300 صنم، يقول لما ورد عليه الصلاة والسلام سوف يأتينا هذا سقطت الأصنام على وجوهها فردها أصحابه. في تلك الليلة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم سقطت 360 صنما على وجوهها في الأرض وردها أهلها أهل الشرك. فكانوا يستقسمون، كان عندهم قدح عند الصنم مكتوب عليه أخرج ومكتوب في القدح الثاني لا تخرج، فإذا أراد أحدهم أن يسافر أخذ القدح وضرب الصنم، فإن طلع له أخرج سافر وإن طلع لا تخرج جلس. فهي عبادة، يعني عبدوها من دون الباري سبحانه وتعالى وأشركوا في ذلك حتى ارتكبوا أعظم جرم في العالم، وأعظم جرم في العالم هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يقول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ذنب في العالم، أعظم جريمة ارتكبها الإنسان أن يشرك بالله. لا تشرك بالله ولو شحكت ولو مزكت ولو حركت، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. فقبل مبعث صلى الله عليه وسلم أولا كانوا مشركين بالله، لا يوحدون الله ولا يعني يجمعون له الألوهية سبحانه وتعالى ولا يعترفون بعبودية الله، يتخذوا أصنام يقول يعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، مع العلم أنهم يعرفون ويعلمون أن الخالق هو الله والرازق هو الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولن الله، ولكنهم رفضوا إلا أن يشركوا مع الله إلها غيره. حتى شوف لجهلهم قاتلهم الله، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة، يقول يدعو إلى لا إله إلا الله واحد، لا هي كثيرة، يقول الأصنام وبعضهم يأخذ من الأوثان وبعضهم يعبد في الكواكب وبعضهم يعبد الجن وبعضهم له حجارة وبعضهم له خشب قاتلهم الله، بعضهم يتجه للعرافين والدجاجلة. قال وأجعل الآلهة إلها واحدا، يوحدنا في إله واحد، هذا ليس بصحيح. أتى رجل يسلم عند رسول الله عليه وسلم، قبل ما يسلم قال له صلى الله عليه وسلم كم تعبد يا حسين، اسمه حسين بن عبيد الخزاعي، قال أعبد سبعة، قال أينهم، قال ستة في الأرض وواحد في السماء، قال من لرغبك ولرهبك، يقول إذا اشتدت عليك الأمور وجاك زحمة وجاك أزمة وجاك مشكلة وأتتك كربة وضاقت عليك الضوائق، من للرهبة، أنت إذا وضعت في السجن من تدعو، أنت إذا هزتك السفينة في البحر، إذا أتاك مرض وأقعدك، إذا افتقرت، إذا أتتك داهية دهياء، لمن تلتجئ؟ قال إلى الذي في السماء، قال فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء، قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. دعوني أعيش معكم إلى الظلمة الظلام الذي سبق الفجر الجديد، إلى من؟ إلى أناس إذا أصبحوا يلبون قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. شوف حتى التلبية نكسوها، حتى الذكر أدخلوا فيه الشرك، حتى إذا أراد الواحد منهم يتصدق يقولون هذه الإبل نصفها لله ونصفها لأصنامنا، فيقولون خلها مجموعة 100 ناقة 50 منها بدون تعيين لله و50 للصنم، فإذا ميت ميت قالوا هذا اللي ميت اللي مات تراها لله عز وجل، وإذا ولد واحدة قالوا هذه الأصنام لأنهم بيأكلونها فيما بعد. ساء ما يحكمون، حتى أنه واحد منهم أتى إلى صنم اسمه سعد الصنم، فاقترب بناقة إلى سعد وإذا بثعلب خلف الصنم، فقفز الثعلب فقفزت الناقة على الناقة فطاح منها، قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ففرقنا سعد فما نحن من سعد. واحد ثاني أتى إلى صنم من الأصنام فوجد الثعلب يبول على الصنم وهو يعبده يسجد له، قال أرب يبول الثعلبان، لا ثعلبان اثنين، هذا في القصيدة، إذا الثعلبين تبول على الصنم وهو يسجد للصنم، قال أرب تبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بلس عليه الثعالب، هذه آلهة تعبد من دون الله عز وجل. هذا منهجهم في مسألة الشرك والعياذ بالله. هنا من أفعالهم هي كثيرة، لكن خلونا نأخذها يمين ويسار، مضحكة ومحزنة ومبكية. وكان الصحابة يجتمعون بعد الإسلام يتحدثون عن ذات الجهل المطبق وذاك الشرك وتلك الخرافات أعاذنا الله منها، وذاك الكهنوت وذاك الخزابلات وترهات، فيتعجبون يقول الحمد لله الذي أنقذنا، الحمد لله الذي هدانا. يا أخي تصوروا، ترى الذي عاش الشرك ثم أسلم يجد حلاوة للإيمان، يجد يعني طعم لهذا الدين الذي يحمله. لكن المشكلة أن بعض المسلمين الآن عاش يعني بدين تقليدي، فورث الدين من أبيه، فما يجد ذاك اللذة وما يجد ذاك القيمة العظيمة لهذا الدين. والله إنه يجب علينا في كل لمحة أن نشكر الباري سبحانه وتعالى على أن جعلنا مسلمين مصلين. ولهذا انظر ماذا يفعلون، إذا أتوا يطوفون طافوا بالبيت عراة، يقولون الله أمرنا. قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله يأمر بالفحشاء؟ الله يأمر الرجال والنساء يطوفون عراة؟ إذا أتوا يطوفون بالبيت يخلع الرجل ثيابه والمرأة تماما ويطوفون. وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه، يقول ابن عباس أو كله، وما بدا منه فلا يحله. خزعبلات ومنكر من القول. يأتون يسمرون في الحرم، تدري كيف يسمرون؟ يسمرون بالخمر، قاتلهم الله. سامرا تهجرون، يقول سبحانه وتعالى، يقول تسمرون بالهجر بالفحش بالسكر بالنكر، أنتم ما كن بها الحرم، أنتم ما كن بها الصلاة، لستم بها الصلاة، وما كانوا أولياء، إن أولياء للمتقون. يقول سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كانوا يصفقون ويصفرون، لا ذكر لا قرآن لا تسبيح لا صلاة. كانوا يأتون ويحرشون بين القبائل في الحرم، كانوا يأتون يقطعون الرحم في الحرم، كانوا يأتون يشربون الخمر في الحرم، كانوا يأتون يفعلون الفاحشة في الحرم. حتى إن إساف ونائلة يقول رجل وامرأة فعل الفاحشة فمسخهم الله حجرين، صارت إساف ونائلة في الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا أفعالهم. حتى يقول سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية. وفي هذه الظلمة أو عن هذه الظلمة قد وصف جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الشهيد ذو الجناحين الذي أبدله الله بيديهم، قطعت جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. قال شهادة عند النجاشي لما ذهب إلى يدعوه، كان من الذين هاجروا الهجرة الأولى، فقال للنجاشي يا أيها الملك كنا في حالة الله أعلم بها، نسجد للصنم ونقطع الرحم ونكذب ونخون ونشرب ونزني ولا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا، وكنا نتقاطع الأرحام، كنا نحلف بالأوثان، فبعث الله منا نبيا عليه الصلاة والسلام نعرف حسبه ونسبه وصدقه، فدعانا إلى توحيد لا إله إلا الله. ثم قرأ جعفر على النجاشي سورة مريم، شوف الذكاء، لأن النجاشي نصراني مسيحي، وفي سورة مريم ذكر لمريم وثناء عليها وعلى عيسى. فبكى النجاشي وقال والله ما زدت على ما أتى به، ما زاد نبيكم على ما أتى به عيسى مثل هذه، وأشهدوا الله ثم أشهدكم أني أشهد أنه رسول الله، والله لو كنت عنده لغسلت التراب من قدميه. ولما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الشاهد شهادة جعفر التي أدلى بها عند النجاشي، ووصف الحال التي كان فيها العرب قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول شوقي أتيت يمدح الرسول عليه السلام أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، فحاكم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي. هذا قبل ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. استبداد، ظلم، بعد الشرك بالله، كذب، زور، خيانة، فاحشة، لا يأمن الإنسان عن نفسه ولا عرضه ولا يأمن على ماله، سلب ونهب وسفك وفتك. فبعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن قبل هذا المبعث الذي سوف نعيشه إن شاء الله بلحظاته ومواقفه ومشاهده، أنا أبقى أخبركم بالظلمة حتى تعرفون فضل الله علينا. ترى الذي ما خرج من هذه الظلمة تراه ميت، أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله يا أخوة ليس الموت الموت هذا الذي تعرفون الطبيعي، فإن الإنسان قد يموت ويذهب الجنة. الموت موت القلب، الموت ألا تعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، الموت ألا تهتدي، الموت ألا تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فأردت أن أخبركم بهذا الذي عاشه الناس قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشاعر السوري عبد الهادي حرب إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها. الله رحم البرية، الله رحم الإنسانية بمبعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. حتى في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الناس إلى البرية إلى البشر فعابهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من هالكتاب. ثم بعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، فله الحمد على أن اختار منا نبيا أفضلا نسبا وحسبا وصدقا وأمانة وقومنا طريقة فهدانا إلى الله، فنسألنا الله أن يثبتنا على سنته وعلى طريقته حتى نلقاه. ثم نعود إلى مجتمع في أفكارهم وتصوراتهم، ما هي أهدافهم في الحياة؟ هذا شعرهم طرفة بن العبد يقول فلولا ثلاث هيعيش في الجاهلية، هذا مجتمع الغابة، يقول فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودي، يقول والله لولا ثلاث أهداف في الحياة لي ودي أموت اليوم، لكن عندي أهداف سامية وشي، فمنهن شرب العاذلات، سبق العاذلات بشربة، يقول كأس من الخمر هذا هدف الأول، كمية متى ما تغلب الماء تزبدي، يقول إنك حطيتها صار لها لون كذا بني يطير العقل، إذا شربت تشوف الإسكندرية ويذهب عقلك وتصبح مرفوع القلم عنك ويصبح لا عقل لك ولا رشد، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، يعني الخلو بفتاة في فاحشة، وكري إذا ضاف المضاف مطاردا كليث الغدا نبهته متورد، يعني بفرس يغزو القبيلة المجاورة ويذبحهم على غير ملة وعلى غير شريعة. هذه أهداف، ظلم وجور وفحش وسكر ونكر، وهذه أهدافهم وكلماتهم في الجاهلية، إلى درجة أن يقول زهير بن أبي سلمة ومن لم يذد عن حوضه بسلاح يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم، يقول اسبكهم اظلمهم قبل ما يظلمونك، انهبهم قبل ما ينهبونك، تغدبهم قبل ما يتعشون بك. مجتمع غابة، مجتمع وحوش قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه هو الظلمة يا إخوان، إذا قيل لكم الظلمة الحالكة وما هو المجتمع البهيمي ومجتمع الغابة، فقل هذا مجتمع المشركين قبل مبعث سيد الخلق أجمعين رسول الهدى ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فهذه الظلمة التي سبقت الفجر، ولكن لا بد أن نعرف هذه الظلمة حتى نعرف مدى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن المجتمع الجاهلي في الظلمة الجاهلية، ظلمة الشرك، بماذا فعلوا وماذا قالوا. يقول وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول اجتمعت قبائل العرب وقالوا بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في الظلمة لا تذرن آلهتكم، يقول احذروا تتخلون عن الأصنام التي تعبدونها، ولا تذرن ودا، ود هذا كان لقبيلة كلب، قبيلة من العرب اسمها كلب، قبيلة مشهورة، وسواعا كان لهذيل وهي من القبائل العربية الأصيلة المجاورة عند البيت، وودا ولا يعوق، يعوق قبيلة همدان في اليمن يعبدون يعوق، ولا يغوث، ويغوث أيضا لحمير، ونسرى لبني سعد. هؤلاء القبائل أخذ كل واحد منهم صنم وأخذ يعبده من دون الله وأخذوا يحجون له وأخذوا يطوفون به، وأخذ الواحد منهم يأخذ دهن ويأخذ ذبائح ويذهب ويذبح عند هذا الحجر ويقول اشف مريضي ورد غائبي علي وأريد منك ذرية، ويسجد له من دون الله. فالله يخبر بهذا الحال، يقول تقاسموا الأصنام بينهم القبائل، هذا كلب لها ود، وهذا هذيل لها سواع، وهذه حمر لها إله، وهذه همدان لها إله، وبني سعد لهم، يعني كل قبيلة أخذت صنما تعبده من دون الله عز وجل، وساروا يعني يتقربون لهذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. أما أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب فهو عمرو بن عامر بن خندف الخزاعي، وهو من أعظم من ارتكب جرما عند الواحد الأحد، وهو من أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة عند الله، وقد رأى صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، فعرض الله له وهو يصلي صلاة الاستسقاء، عرض له النار في عرض الحائط، فأخذ صلى الله عليه وسلم يتأخر 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 خوف من لهبها، نعوذ بالله منها، عرض في الحائط في الجدار. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم الناس قال وعرضت لي النار فرأيت عمرو بن عامر الخزاعي الذي أدخل الأصنام في جزيرة العرب، رأيته يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه من دبر خارجة يجرها كأنه الحمار في المسناة، معذب بها، ما كانت في جزيرة العرب، سافر إلى الشام المشؤوم ورأهم يعبدون الأصنام فركب على الجمال، وأتوا قال للعرب تعالوا أنتم فين أنتم؟ ما عندكم أصنام؟ كل قبيلة منكم تأخذ صنم، هذا مثل صنم مثل هذا، فأخذ يوزع الأصنام على القبائل، وأخذت القبائل تعبد الأصنام والأوثان من دون الله وتسجد الحجارة وتتجه لها وتدعوها من دون الله، فوقعت في الضلال العظيم. ولهذا من دعا إلى ضلاله فعليه من الوزر كوزر من تبعه إلى يوم القيامة، وفي المقابل من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم إلى شيئا. فأما أنت لم تكن داعية إلى الهدى وإلى الخير وإلى الصلاح وإلا بالعياذ بالله، فيكون المخالف داعية إلى غير ذلك. فانظر إلى هذا المشروم والعياذ بالله كيف أدخل الأصنام في جزيرة العرب، وكانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، كانوا حنفاء موحدين، ولكن من شؤمه أنه أدخل بجمال بالأصنام ووزع على القبائل، فأخذت هذه القبائل تعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وحجتهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، وأنه لا يدعى إلا الله ولا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، أخذوا قال تسب آلهتنا وتشتم أصنامنا، أصنام يحامون عنها أكثر من الله سبحانه وتعالى، يعني يغضبون للحجارة ولا يغضبون لدين الله، يعني يحامون ويدافعون عن هذه الأوثان ويقاتلون ولا يدافعون عن دين الرحمن الواحد الديان، ولكن لعب عليهم الشيطان، يعني يعبدون الشيطان من دون الله، يعني رأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، فالله ختم على أسماعهم وطبع على أبصارهم وطبع على قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة، والله خذلهم في ذلك، ففعلوا هذه الأفعال، هذه الظلمة قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين حتى إن نحن الحمد لله الآن لما ولدنا من آباء المسلمين وأمهات مسلمات ينبغي علينا أن نضاعف الشكر له سبحانه وتعالى، وإلا كم في العالم الآن من منحرف عن منهج الله، لا يعرف التوحيد ولا يعرف الإيمان، يعيش الظلمة. لا تظن أن الظلمة هي ظلمة الآفاق قبل الفجر أو ظلمة الفقر أو ظلمة المرض، لا، ظلمة القلب إذا ما رأى النور الذي أنزله الله على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إذا لم يصلك نور من نور محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلبك إلى كيانك إلى بصيرتك، فاعلم أنك منقطع عن النور هذا، وأن والعياذ بالله سوف يسير الإنسان في الظلمات يوم القيامة حتى يسقط من على الصراط إلى نار جهنم والعياذ بالله. فكما كان هنا يقول من سار في هذا النور وأبصر فإن الله يجعل له نورا حقيقيا يوم القيامة يمشي من بين يديه ومن حتى يصل إلى جنات النعيم، ومن انحرف عن هذا النور فإن الله يجعله في ظلمة، ظلمة في 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 العرصات وظلمة على الصراط حتى يقع على وجهه والعياذ بالله. فنعوذ بالله من ظلمة الشرك وظلمة الذنب وظلمة المعصية، ونسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين هم العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الغالب على العرب ما يقرؤون ولا يكتبون، وأن فيهم كثر فيما بعد، لكن الغالب عليهم أنهم أمة يعني تحفظ الأشعار في أذهانها، أمة مرتجلة، أمة خطابة، أمة بديهة، أمة ذكاء، لكن ليست كاتبة مثل الأمم مثل الفرس مثل الرومان مثل الصين مثل نحو ذلك. قال نحن أمة أمية، فالله يقول هو الذي بعث، وانظر لهذا اللفظ كأنهم أموات مقبرة، فبعث الله فيهم محمدا عليه الصلاة والسلام فأخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام أذن في الكون حتى يقول محمد إقبال، نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، كانت نائمة الخليقة البشرية نائمة، كانت معرضة، كانت في سبات عميق، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصور. ولهذا يقول أبو ريش الشاعر السوري فاستفاقت يعني الدنيا بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، القصيدة الأولى له اللي يقول أنا في مكة، يقول لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق، هنا الحق يا عروس الرمال، ثم يقول فيها فاستفاقت على صباح جديد ملو آذانه أذعن بلالي، فلما أذن بلال ملأ سمع الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فهنا أخبرنا سبحانه وتعالى أنه بعث، والبعثة هذا قبل في موت، كنا في أموات غير أحياء، كان الناس صحيح في مكة يأكلون ويشربون ويغنون ويبيعون ويشترون، لكن أموات ما كان عندهم هداية ولا توحيد ولا إيمان ولا صلة ولا زكاة ولا طهر ولا عدل ولا إنصاف ولا رحمة ولا حب ولا سلام، كانوا كالبهائم. يقول سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. والله إن بعير أبي جهل أحسن من أبي جهل، وإن ناقة أبي لهب أثمن منه وأقل منه، لأنها خلقت بلا عقل، ما لهم عقل. يقول سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل. حتى يقول البحتري: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. هذا لفظ القرآن، توجيه كل معرض. بعض الناس عنده ما شاء الله ورع مظلم، إذا جاء في الخطاب يقول: لا توجه الخطاب لمن أشرك عن منهج الله، حاول تراعي مشاعره. القرآن يا أخي: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. أنت حط على الحمار فتح الباري ورياض الصالحين تفسير ابن كثير، حمار ما يفهم. يعني إنسان تعطيه رسالة ربانية ولا يتعظ بها، سميعا بصيرا يأكل يعرف أمور الدنيا، يقول لكنه بهيمة في أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا تفاصيل التفاصيل يعرفها تماما. يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما في أمور الآخرة معرضون. فيقول: كمثل الحمار يحمل أسفار. قال: هذا هو لفظ القرآن. هذا إذا ما جاء البيان الشافي الكافي، مثل صواعق تهامة، تعرف بروق تهامة، هذا مثل بروق تهامة. ولا ما لا رحب بالبيان ولا حية البلاغة ولا أهلم بالفصاحة إذا ما تشفي غليلك على الأعداء. حتى يقول سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا الأنعام ما عندها عقول متدبرة مفكرة، هالجمال ما عندها، ولا البقر ولا الغنم، لكن هذا سميعا بصيرا عاقلا وينحرف عن منهج الله. حتى إنك يوم تقرأ مقابلات الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفجر الجديد مع أبي جهل، سوف تمر مع أبي لهب، مع الوليد المغيرة، مع ميت بن خلف، مع العاص بن، والله أخذك العجب. إن هذا الدهاء في الدنيا والفهم في أمور المعاش والتجارة وجمع المال، ولكن صفر وغباء وحمق وخذلان من الله في أمور الآخرة. فهذا هو منهج القرآن. ولذلك سبحانه عن المعرض أيضا، العالم الذي تعلم العلم وانسلخ منه تماما، يعني بعض يتعلم علم لكن يعني شهادة في برواز بس يتأكل بها، لا صلاة لا صلة لا حسن خلق لا مطعم حلال، يعني من يعني يفعل الأفاعيل ولكنه يحمل ثقافة يسمى علم. قال سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل على يلهث أو تترك يلهث. الكلب الآن يقولون الوحيد في البهائم، الكلب هو الوحيد في البهائم الذي يلهث في الظل ويلهث في الشمس. إن طلعته في الشمس مد لسانه ويلهث، حطيته في الظل في الفية لهث، ما ينفع. تعلم هذا، يقولون الفاجر الخبيث لا ينفع فيه العلم، مثل الكلب إن ضللت يعني جعلته في ظل أو جعلته في شمس فسيان عنده، تعلم أو لم يتعلم. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. فإنما قصدي من هنا أن الله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة البائسة التي تسمى أمة العرب قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة، أنا أقولها في هذه الليالي المباركة من جوار بيت الله سبحانه وتعالى، أقولها بملء فمي: ترى تاريخنا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، ترى نهضتنا، ترى انطلاقتنا، كما يقول بردوني: مذ بدأنا الشوط مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال، وبدأنا دعوة قدسية بترانيم على صوت بلال. تراني أقول بثقة وإعلان عالمي من هذا المنبر: ترانا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كنا أصفارا، خلاف ما يدعي بعض القوميين الغلاة، يقول إن كان عندنا كرم، هو كان كرم بإسراف على منهج الضلالة، كانوا شجاعة، قال شجاعة أقول شجاعة اعتداء، كان عندنا مروءة، مروءة منحرفة عن منهج الله. إنما بدأت مروءتنا وبدأ طهرنا وبدأ توحيدنا وبدأ تاريخنا يكتب من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد أن تعد في نفسك أن من أعظم النعم التي أنعم الله عليك بها، بل هي أعظم نعمة، مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا النور الفجر الجديد الذي بعث به. ولا بد تعيش أنت هذا الواقع المأساوي الذي عاشه الجاهليون. الآن في الجاهلية كانوا أحلاف قبائل على قبائل، وكانوا يقول شاعرهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يقول والله نقاتل القبائل فإذا ما حصلنا عدو عودنا استعنا بالله على جارنا اسمه بكر فقاتلناهم. وكان يهجو بعضهم بعض إذا ما ظلم، يقول أنت ما تظلم ما فيك خير، اللي ما يظلم الناس ما هو برجال. حتى يقول أنا مر بهذا، مر بنا بيت زهير، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحي ومن لا يهدم، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحي يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. يقول ابتدي، لا تتركهم يظلمون، ابدأ أول ظلمهم. وبالمناسبة أتى شاعر شكت قبيلة إلى عمر بن الخطاب شاعرا يقول اسمه النجاشي، ليس النجاشي ذاك، قالوا يا أمير المؤمنين هجانا، وقالوا قال ماذا قال فيكم؟ قال يقول فينا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال عمر ليس بين الخطاب مثلكم أنكم ما تظلمون. قالوا يا أمير المؤمنين ما أراد هذا، يعني نجبنا وكذا. في الأخير عرف عمر أنه أراد يهجوهم وأراد يعيرهم فأدبه. فانظر كيف الهجو، يقول ما يظلمون الناس، الواجب أن تظلم. فهذا منهج أهل الجاهلية، كان الربا منتشر عندهم انتشار النار في الهشيم، الفواحش بأنواعها، الظلم والجور، كانوا يأخذون من الضعيف ويتركون القوي، كانوا يتعاقدون يتعاهدون، فإذا جاء غريب ربما يسلب ماله فلا ينصره ناصر، لأنه يصير أحلاف، يصير الظالم يقتل الظالم ثم يأتي إلى القبيلة فيقول تراني جار لكم، فيقول قد أجرناك، فلا تدرك عدالة ولا يقدم للحق أبدا ولا ينتصف مظلوم ولا يقمع ظالم، فأصبحوا نهبا وسلبا. جزيرة العرب كان يرتحل الإنسان فيها، فهناك شبكات من التخريب والتدمير في المجتمع الجاهلي في الظلمة قبل الفجر. حتى يقول من اللصوص الكبار، من الفتاكين الكبار، يعني المجرمين المرد الكبار، لأن بعضهم يصرح من الدرجة الأولى وبعضهم أفق وبعضهم سياحي في الإجرام، فهذا من المتمردين الكبار اسمه تأبط شرا. حتى يقول شاعر وكنت امرأ من جندي إبليس فالتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول بدأت أنا شوية شوية مع إبليس، أعوذ بالله، مع الشيطان، صرت من تلاميذه، ثم شوية صرت من زملائه، ثم تطورت عليه صرت أقوده وأصبح يتبعني. وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. حتى تأبط شرا هذا يقول أنه كان يمر بالإبل فيأخذها فيقول له خف الله هذه إبلها لفلان، قال الذي خلق الإبل هو الله والإبل ليست لأحد، وأنا صاحب إبل مثل ما لهم، والإنسان ما خلق الجمل، كيف يقول أن الجمل حلاله؟ يعني يؤمن بالاشتراكية النفعية الموزعة بين الجميع، وهذا مذهب شيوعي. حتى يقول ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير، يقول والله أني بأخذها، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. فأيها الإخوة الكرام، نعود إلى أخبارهم في اللصوصية، في الفتك، في الاعتداء، في سلب أموال الآخرين. هذا تعبط شرا المشهور، يقول عوى الذئب كما مر معنا فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. فكانوا ينهبون يعني حقوق الآخرين، اعتداء صارخ. ولهذا لما بعث الله عليه وسلم بعث أولا بالتوحيد الذي يحق الله على العبيد، وهو أول مسألة. ولذلك أنا أدعو دعاة العالم لنا، الدعاة جميعا، طلبة العلم، المثقفين الإسلاميين، الذي يحمل الهم الإسلامي، ابدأ بتصحيح معتقد الناس قبل. يا إخوان ليس الفجر الجديد هو مسألة إصلاح اجتماعي، يعني مسألة اجتماعية تصلحها فقط، أو إصلاح اقتصادي مثلا تصلح مسألة المعاملات البنكية أو القروض أو التعامل التجاري، لا، هذا من ضمنها. لكن أكبر مشروع تقوم به تصحيح عقيدة الناس. وإني آسف أن كثير في العالم الإسلامي الآن عندهم ربش في التصور العقدي الصحيح، أي عدم وضوح في رؤية العقيدة، أو عدم جلاء للتوحيد الخالص الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ثالث الظلمة التي قبل الفجر هي أكبر ما هي الشرك. ولذلك لما بعث صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله، لم يأتي للناس في مكة ينادي بإصلاح مسألة الربا أو المال، لم يأتي بمسألة إصلاح الأخلاق قبل ذلك، كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا ماذا تريد؟ قالوا قال كلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلا فإنهم إلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم مشاش إلى مشاش رؤوسهم ذنوبا وخطايا وفواحش وزور وبهتان. لكن بدأ بالمسألة الكبرى مسألة لا إله إلا الله، مسألة إصلاح العقيدة، مسألة ألا تدعو ولا تعبد ولا تخاف ولا تحب ولا ترهب ولا تستعين ولا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، هذا حقه سبحانه وتعالى. فالجاهلية الجهلاء أخطأت في أعظم المسائل، وهي عبدت غير الله سبحانه وتعالى، ووجهت عبادتها إليه إلى غيره سبحانه وتعالى. ولذلك تجد القرآن كله توحيد، إما أمر بالتوحيد، وإما إخبار عن الموحد سبحانه وتعالى المعبود، وإما قصص عن الأنبياء ماذا دعوا قومهم إلى ذلك، وإما عبر وأمثال عن هذه المسألة، وإما نهي عن التوحيد، وإما أعمال الموحدين أو أعمال غير الموحدين، فكله توحيد من القصة إلى الخبر إلى المثل إلى الشاهد إلى غير ذلك. ولهذا أكبر ذنب في القرآن وأكبر تعنيف وأكبر تهديد وأكبر وعيد عن المشركين، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. إنه ما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فانظر إلى هذا التهديد والوعيد، إلى درجة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر لا تشرك بالله ولو قطعت وحركت وسحكت. ولقمان يقول لابني أول الوصايا وأول الأبواب، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكانت القضية الشرك يا أخوان رائدة وسائدة في بلاد العرب، لا يوجد إلا على دين الحنيفية مثل ورقة بن نوفل شيخ كبير في مكة، أو أناس عندهم بقايا من علم الكتاب علم النصارى واليهود، أو اليهود في المدينة. أما البقية في الجزيرة العربية وما حولها فظلام دامس، أصنام في كل مكان وأوثان تصب عليها الدهون وتذبح عندها الذبائح وتقدم لها النذور، ويدعون عندها ويصلون لها ويسجدون لها ويدعونها من دون الله، وهم متقاتلون متناحرون في خوف وفي رعب وفي جهل وفي نكر والعياذ بالله قطيعة رحم، وفي وقع حتى بالمحارم، وسوء في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والخلقي والأسري. يعني لو عددت أياما معدودة ما عندهم من زور وما عندهم من أفعال وما عندهم من جرائم ما انتهيت. يعني أن التاريخ نقل لنا ظلمة ما بعدها ظلمة قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوم تقرأ حياة الصحابة كيف يحمدون الله سبحانه وتعالى وهم يتفكرون، وكانوا يقولون في المدينة حتى تعالوا نجتمع ونتحدث بما من الله علينا به من الهداية وما من الله علينا به من الإيمان ومن الله علينا بالإسلام، ويتذكرون أيامهم الأولى حتى أنهم كانوا يتحدثون بأخبار الجاهلية فيضحكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم يضحكون ما كانوا يفعلون. كما مر معنا الإنسان يأخذ الحليب ويذهب به بدل ما يشرب الحليب اللبن هذا يصبه على الحجر يقول أتقرب لك يا حجر علشان تنفعني، ويأتي بالذبيحة بدل ما يأكله هو أهل الذبيحة في بيت قال أنا أذبحها لك للصنم حتى تشافي مريضي. فلا شاف الله مريضة ولا عاف مبتلاه ولا رد غائبة ولا حفظة، فيذبح الذبيحة فيغضب ربه ويشرك بمولاه وتذهب عليه الذبيحة. والثاني يأتي كما مر في قصة عمر يأتي بالتمر فإذا ذهب صلى له ثم أكله. واحد يأتي بقطعة خبز يخبزون خبز ويسافر به ويصلي له يقول البر أحسن ما تعبد، إذا جاء يطول عليه النهار بعدين قال أقول بنأكلها وبنبدلها بعدين. هذا الإله يأكل إلهه، هذا الجاهلية. يذكرون يقولون في بعض البوادي تعرف الصيام كان عندهم أول ما كانوا متمرين على الصيام في البادية، فجاء واحد منهم يرعى الغنم وصائم ولا عنده دربة في الصيام، وبعدين عنده قلة فقه وقلة علم ما في دين كثير في البادية، فمروا إذا صائم وطال عليه النهار في شدة الحر، وإذا غدير أمامه غدير ماء، وإذا الماء ما شاء الله يتقلب أمامه ماء بارد كأنه بطون الحياة، فناظر في السماء ثم ناظر في الماء وناظره حوله أحد وده يشرب وصائم وجاع ولا وده يشرب كذا مكشوف كذا، فأخذ الخنجر من عنده سلة الخنجر وضربه في الغدير يعني رماه في النهر، رمى السكين علشان يجي له علة يجي له حيلة، ثم رمى نفسه علشان بيلحق السكين يأخذها من تحت، فلما نزل وسط أسفل شرب حتى روي ثم خرج رأسه قال يا رب إنك ما تدري حيلات الرجال ما تدري حيلات الرجال استغفر الله بل هو عالم السر وأخفى. فهذا مثل جهل الجاهليين، حدث ولا حرج، يعني عقول منكوسة. ولذلك تجد يوم أسلم الصحابة كيف تحدثوا منة الله عليهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعلهم موحدين، وتجد عندهم من الفداء لعقيدتهم ومبادئهم، لأنهم عرفوا التوحيد الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. حتى ربعي بن عامر مثلا لما دخل على الرستم قال كذا: إن الله، أعرابي ربعي من الصحابة ما تعلم ولا درس في كلية ولا دخل جامعة، لكن عنده عقيدة، عنده مبدأ خالد، أصبح قلبه نور، قلبه نور، أصبح عنده همة عالية. دخل برمح في لفافة من القماش ووقف أمام رستم، رستم قائد فارس 280,000 مقاتل أمامه جيش، فوقف أمامه باتزان وبقوة، هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللي أرسلهم في العالم. قال لهم: ماذا جاء بكم؟ يقول رستم وحوله القساوسة والوزراء، قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه ملخص الرسالة المبعوث بها، يعني إن الله ابتعثنا، كأننا كلنا الأمة كلها مبعوثة ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنك أنت وأنا والإخوة جميعا يشاركون في هذه الرسالة. يعني لابد أن تصور نفسك أنك جندي في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، جندي في هذه الحملة. نحن في حملة تعاوية عالمية، نحن مؤسسة مثل ما يقول الطنطاوي، نحن مؤسسة كبرى، نحن جمعية خيرية عظمى، طرفنا الأيمن أبو ذر وأبو الدرداء، وطرفنا الأيسر أبو محجن الثقفي. لماذا اختار الطنطاوي وأمثاله أبو ذر في اليمين وأبو محجن في آخر الميسرة؟ علشان يقول إن فينا يعني الأصفياء الأوفياء الزهاد العباد مثل أبي ذر وأبو الدرداء، وفينا اللي خلطوا عملا صالح وآخر سيء مثل أبي محجن الثقفي، تعرفون شرب رضي الله عنه تاب الله عليه. فنحن ممتاز ونحن جيد جدا ونحن جيد ومقبول. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فنحن مؤسسة كبرى وجمعية خيرية عظمى فاضلة، فينا الأخيار مصلون، فينا من يسدد، وفينا من يخطي ويعود، وفينا من يذنب ويتوب. فقصدي أن الصحابة عرفوا كيف، يعني عرفوا مهمتهم في الحياة، لأنهم هم أقوى إيمانا منا، لأنهم عاشوا الظلمة وعرفوا النور. مثل إنسان جاع ثم شبع فعرف قيمة الشبع، إنسان كان في الحر ثم أدخلته في الظل عرف قيمة الظل، إنسان كان مريض ثم تشافى قال الحمد لله العافية هذه ما يعادلها شيء، إنسان كان مثلا في الرمضة يمشي ثم أعطيته حذاء قال ما شاء الله ما أحسن الحذاء. بخلاف من يعيش ولد في بيت مسلم وتجده يعني ما عنده تذوق لهذا الدين العظيم الذي يحمله. فلذلك كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحملون هذا، لأن الكثير منهم عاش الظلمة التي سبقت الفجر الجديد الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فأرجو من الجميع لا يغتروا بالكتابات التي تكتب في التاريخ المعاصر، يقولون أنهم كان العرب في جاهليتهم أهل كرم ويأتون بالقصائد، قصائد عنترة، أصل شجاعة عنترة في قتل القبائل العربية، قتل جيران أصل، هو يقاتلهم لأجل مبدأ حق، هو إقامة عدل، كلها نهب وسلب يا إخوان، كلها فتك. حتى مع احترامي للكرم، كرم حاتم في رياء وسمعة، حتى في صحيح مسلم قال عدي: يا رسول الله إن أبي كان يكرم الضيف ويكرم الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق فلينفع ذلك عند الله. قال: إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الصيت، طلب الذكر في الناس، طلب الشهرة، أصابه، لم يكن لوجه الله عز وجل. فكان ترمهم مدخول فيه نظر منحرف عن منهج الله، شجاعة منحرفة عن منهج الله، وكانت مروءة منحرفة عن منهج الله. فلما أتى صلى الله عليه وسلم قوم أول المعتقد العقيدة الصحيحة، دعاهم إلى التوحيد كما حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العبيد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. ثم أصلح أخلاقهم وهذب، حتى يقول سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، لكن انتبه رسولا، فنشهد أنه رسول من عند الله، ونشهد أن الله أرسله ونزل عليه الوحي، ونسأل الله أنفعنا بهذه الشهادة، رسولا منهم، ولم يكن ملكا من السماء، حتى لو كان ملكا يعني جعله رجلا. ثم عاد اللبس عليهم ولبسنا عليهم ما يلبسون، تعود القضية هي قضية، لأنهم يقولون لماذا ما جعل الله الرسول ملك، والملك ما ينزل للبشر، ولو نزل ملك حوله الله إلى رجل، فتعود القضية بالدور هي نفسها تسلسل. رسول منهم فهو منا صلى الله عليه وسلم، يجوع كما نجوع عليه الصلاة والسلام، ويعرق كما نعرق، ويتألم كما نتألم عليه الصلاة والسلام، لكن الله عصمه وسدده وعصم قلبه وفؤاده وحفظه وتولاه، وهو عليه الصلاة والسلام أبرنا وأكرمنا وأفضلنا وأزكانا صلى الله عليه وسلم، لكنه بشر، كان رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فانظر المهمة، لم يأتي صلى الله عليه وسلم بكتاب مؤلف من عنده، رسول الله عليه وسلم لم يؤلف كتابا، أتى بوحي من عند الله، أتى بالقرآن والسنة، فأتى حتى يقولون ما فجل لنا، نريد فجل لنا عين من هذه الصخر، قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال وجل اجعل لك جنة نأكل منها، نريد بستان في جبل أبي قبيس في التحدي، قال والله ما أمرت، أنا رسول أتيت بلكم رسالة، قالوا طيب نريد من كنز، طلع لنا كنز، إن عندك ذهب، إن الله أعطاك ذهب، أنت رسول أجل من عند الله، خذ لك، قال ما أمرت بهذا، أنا رسول أعبد الله لا تشركوا بي شيئا. قالوا أجل نحن في مكة أشد بلاد الله جوعا وعريا وفقرا وصخورا وقسوة وصحراء مجدبة قاحلة، فجل لنا نهرا، قال أنا بعثت أن تعبد الله تشركوا بي شيئا، ما عند الله هذا. ف الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على صدق هذا، يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، الله أرسلني برسالة أن تعبدوا ولا تشركوا بشيئا، أنا ما أوتيت بهذه الأمور، الله أمرني أن أبلغكم هذه الرسالة، معلم أن الله أعطاه آيات بينات ومعجزات سوف تمر معنا في مكة، كانشقاق القمر وغيرها من الآيات الكبرى والإسراء والمعراج وغير ذلك، حتى يقول أحدهم، يقول من الحارث بن الأشد، شد من الحارث وغيره، قال يا محمد والله لو صعدت أمامي في سلم ورأيتك أن تصعد حتى وصلت إلى السماء ثم أخذت كتابا من السماء ونزل معك ملكان ثم أعطيت الكتاب بيدي فلمسته ما صدقتك، شوف الفاجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، كيف الحل مع ذولا؟ انشق القمر قالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، طلبوا آيات قالوا شق لنا القمر، قال صلى الله عليه وسلم بسم الله فانشق القمر، قالوا سحرنا، طيب قبل الآية ما صدقوا، وبعد ما انشق القمر قالوا سحرنا، طيب وش الحل؟ أتوا قالوا شاعر، تبين أنه ما هو بشاعر صلى الله عليه وسلم، ما يحفظ الشعر ولا ينظم الشعر والقرآن ليس بشعر، قالوا كاهن، هو كاهن ينزل عليه وحي ويخبر عليه الصلاة والسلام وليس المجنون، فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهذا الامتنان من الله عز وجل، لأن الأمة كانت تعيش ظلمة في الجاهلية عظيمة يا إخوة، لا يدركها إلا من قرأ مثل كتاب الأزرق والفاكهاني من قصص الانحراف عن منهج الله من الأصنام والأوثان والانحراف الخلقي والانحراف الاجتماعي والانحراف السلوك. فكان لزاما علينا أن نخبر الناس أن قبل هذا الفجر كانت ظلمة لا في شديدة، وكان ليل دامس، ولذلك وصفه الله بالظلمات ليس ظلمة واحدة، قال هو الذي بعث من رسول منهم يتلو عليهم آياته، قال يخرجهم من هناك، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمة الشرك، ظلمة الزور، ظلمة البهتان، ظلمة قطيعة الرحم، ظلمة الذنوب بأنواعها، ظلمة الظلم نفسه يعني الاعتداء على حقوق الآخرين، إلى غير ذلك من الظلمات بعض فوق بعض. فأتت هذه الظلمة سابقة للفجر الجديد الذي بزغ من العالم، لكن شمسه أبشركم انطلقت من مكة، انطلقت من مكة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم علينا هذا الفجر، ونجعلنا من حملة هذا النور، ونجعلنا نسير في النور، ونعمل في نور، ونعبد الله في نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم فأنزل علينا من نورك ما يمحو به الظلام ظلمة من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم عدنا إليك عودا جميلا وإلى لقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
لو زرت بيت الله يا ثقتي أو مسجد الشافع المعصوم والهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعادي وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نورا للإرشاد.